الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في صحيح المسند مما ليس بالصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الثاني بعد المئة، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم خشيش ابن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر سليمان والضبعي حسن الحديث قال حدثنا ثابت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه، فله أسرع فيهم من نضح النبل. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي أيضا فقال: أخبرنا محمد عبد الملك وهو ابن زنجويه قال أخبرنا عبد الرزاق به، وأخرجه الترمذي فقال حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج قال أخبرنا عبد الرزاق به، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم ذكر فيه علة صادرة عن وهم حصله قد أجاب عنه الحافظ في الفتح، وأجاب أيضا عنها غيره من أهل العلم. والوهم الذي حصل للترمذي رحمه الله أنه ظن أن غزوة مؤتة كانت قبل عمرة القضاء فأعلى الحديث بذلك باعتبار أن عبد الله بن رواحة قتل في غزوة استشهد في غزوة مؤتة، بمعنى أنه استشهد قبل عمرة القضاء. والمقرر عند العلماء أن مؤتة كانت بعد عمرة القضاء، فدخل عليه الوهم بأن مؤتة قبل عمرة القضاء. فهذا الوهم الذي حصل للتلميذ رحمة الله عليه ظن أن مؤتة قبل عمرة القضاء، وأن عبد الله رواحة قد قتل في استشهد في عمرة في غزوة مؤتة، فكيف يقال أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء ويأتي بتلك الأبيات وهو قد مات قبل ذلك؟ فهذا وهم حصل له، أي للتلميذ رحمة الله عليه، فموت إنما هي بعد عمرة القضاء. قال: ثم ذكر فيه أي تلميذ علة صادرة عن وهم حصل له قد أجاب عنها الحافظ في الفتح. قال أبو عبد الرحمن: الحديث بسند التلميذ حسن على شرط مسلم. والشيخ رحمة الله عليه حكم علي بن حسن باعتبار جعفر بن سليمان. قال: الحديث أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا أبو بكر بن زنجويه وهو محمد بن عبد الملك قال: وأخرجه البزار قال حدثنا أبو بن الزنجوي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان به. قال: وأخرجه البزار كما في كشف الأستار قال حدثنا سلمة ابن شبيب وهو النيسابوري والحسين ابن مهدي وهو ابن مالك البصري صدوق وزهير بن محمد وهو ابن قمير المروزي قالوا محمد بن سهل ابن عسكر قالوا أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة آخذ بغرزه يرتجز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله. قال بزل لنعم رواه عن الزهري عن أنس إلا معمر ولا عنه إلا عبد الرزاق انتهى. وهذه طريق أخرى غير الطريق الأولى. قال وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه فقال حدثني أحمد ابن شباويه وابن ثابت ابن عثمان أحمد بن ثابت بن عثمان قال حدثني عبد الرزاق به. وقد تقدم في التاريخ أي في تاريخ أبي زرعة أن أبا زرعة الدمشقي سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لو قلت إنه باطل ورده ردا شديدا. أي هذه الطريق التي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. أما الطريق السابقة فهي حسنة التي هي من رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس هذه ثابتة وهي حسنة. أما الطريق الأخرى طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس فهذه التي تكلم فيها الإمام أحمد وحكم ببطلانها ورد ذلك ردا شديدا وسئل الدارقطني رحمه الله عليه في كتاب العلل فقال رحمه الله عن هذا الحديث فقال ويقال إنه وهم أي هذه الطريق طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. قال ويقال إنه وهم فيه إنه وهم فيه يعني عبد الرزاق وإنه سمع هذا الحديث من جعفر بن سليمان ضبع عن ثابت عن أنس وأنه انقلب عليه إسناده وهو محفوظ من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس فيكون هذا هو المحفوظ في الحديث طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. أما الطريق الأخرى فحصل فيها شيء من الوهم من عبد الرزاق وانقلب عليه الإسناد ووهم فيه. فعلى كل الحديث حسن باعتبار الطريق السابقة طريق عبد الرزاق عن جعفر عن ثابت عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. قال الشيخ رحمة الله عليه وأخرج الحديث البيهقي من الطريقين السابقين إلى أنس وابن حبان كما في الموارد كذلك. على كل الحديث من قبيل الحسن على ما سبق. وفي هذا الحديث قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعمرة القضاء كانت بعد صلح الحديبية وليس المراد بذلك أنها قضاء لعمرة سابقة وإنما من المقاضاة التي حصلت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش فأذنوا لهم بعمرة أخرى في العام الآخر فقاضوهم على ذلك فقيل عمرة القضاء. قال دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله. فالكفار كفروا بتنزيل القرآن وزعموا أنه شعر وأنه أساطير الأولين فقتلوا على ذلك على كفرهم بالقرآن وبتنزيله. خلوا من الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله والهام أعلى الرأس عن مقيل أي عن موضعه. ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول الشعر، وفي حرم الله أي في المسجد الحرام الذي هو أعظم المساجد وأشرف المساجد، وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر. قال ابن رواحة: بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر. فأنكر عليه أنه يقول الشعر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حرم الله عز وجل في المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه، ثم قال: فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، أي في المشركين، أي أنهم يتألمون ويتوزعون من الشعر ويؤثر فيهم أشد من تأثير النبل. وقد جاء في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هاجوا قريشا فلهو أشد عليهم من رشق بالنبل، أي الشعر أشد على المشركين من رشق بالنبل. ففي هذا الترغيب بقول الشعر الذي فيه الدفاع عن الإسلام وأهله، وفيه نصرة الإسلام والذب عنه، وأن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أشد من نضح النبل ومن رشق بالنبل، فهو من الأعمال الصالحة ومن القربات، وهو داخل في الجهاد باللسان، والجهاد كما يكون بالسيف والسنن أيضا يكون باللسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك ويرغب فيه، ويحث حسان على قول الشعر وعلى هجاء المشركين، ويقول: اهجهم وروح القدس معك. والأدلة في الباب كثيرة في الحث على ذلك. وفي هذا مشروعية إلقاء الشعر في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ابن رواحة في أعظم، نعم، أقره على قول الشعر في أعظم مسجد وهو المسجد الحرام وفي حرم الله. فإلقاء الشعر في المسجد مما يشرع، وقد يكون قاله في المسجد الحرام في موضع، نعم، حول البيت، وقد يكون قاله في الحرم عموما، والأمر في ذلك محتمل. على أن إلقاء الشعر في المسجد قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حسان يلقي الشعر في المسجد، وفي مرة من المرات كان يلقي الشعر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلاحظه عمر فقال حسان رضي الله عنه: كنت ألقيه على، نعم، كنت ألقي الشعر عند من هو خير منك، يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فكان حسان يلقي الشعر في المسجد، ولا يمكن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء اختلفوا في إلقاء الشعر في المسجد، فمنهم من رخص فيه وهو الأكثر، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من رخص في اليسير كالبيت والبيتين، ومنع من الثلاث الأبيات أو أكثر من ذلك، لكن أقوال خلاف السنة. السنة جاءت بالرخصة بإلقاء الشعر النافع الذي فيه الذب عن الإسلام وأهله، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأشعار الحسنة الطيبة التي ليس فيها أي منكر من المنكرات، ليس فيها ألفاظ منكرة كالأشعار التي تدعو إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل، وإلى البدع والخرافة، أو الأشعار التي فيها الفسق والفجور، أو الأشعار المصحوبة بآلات اللهو والطرب أو الأشعار الملحنة بالحان الأغاني وإيقاعات الأغاني أو الأشعار الجماعية التي تلقى بصوت واحد ويجعل نعم ويستمع ناس لإلقائها، فإن هذه من الأمور المنكرة والمحدثة، ولم يكن هكذا الشعر في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان فيه من الأمور المنكرة فإنه ينكر، وما ليس فيه أمر منكر كشعر حسان ونظيره فإنه لا يمنع في المسجد ولا في غيره، وهو من الخير ومن الجهاد في مرضاة الله عز وجل وفي سبيله. خلي عنه فلو أسرع فيهم من نضح النبل. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في موضعين، الأول في كتاب الجهاد والغزوات في باب عمرة القضاء، والثاني في كتاب الفضائل في باب الذكر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.